أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدروس الماضية أن وقفنا عند هذه الآية، وفي هذه الليلة المباركة مساء الجمعة الرابع من رجب نستأنف الدرس إن شاء الله من هذه الآية التي سمعتم، وهي قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية الشريعة الإسلامية وأحكامها السمحة أنزلها الله عز وجل لمصالح الدنيا والآخرة، وقد كان الناس في الجاهلية يألفون الخمر كثيرا، والله عز وجل بلطفه بعباده وحكمته ورحمته لم ينزل التحريم للخمر دفعة واحدة، وإنما كان ذلك بالتدريج حتى يسهل على النفوس تركه. ولهذا ذكر العلماء أن هناك أربع آيات نزلت في تحريم الخمر. أما الآية الأولى ففي سورة النحل، ليس فيها التحريم، وإنما أخبر الله عز وجل أن الناس يأخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا، فذكر في هذه الآية السكر الذي هو الخمر يأخذونه من ثمرات النخيل والأعناب، يعني من التمر والعنب، ويخمرونه حتى يصير خمرا ثم يستعملونه. والله عز وجل ذكر في هذه الآية السكر ولم يصفه بالوصف الذي وصف به الرزق، قال: تتخذون سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بأنه حسن، أي الأكل من ثمرات النخيل والأعناب رزق للعباد وهو حسن. الآية الأخرى هي التي سمعنا، وهي قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن جماعة كانوا يتعاطون الخمر فتحدث منه مشاكل، لأن الخمر هو ما خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، أي كل شيء أسكر كثيره فقليله حرام، سواء كان من العنب، من التمر، من أي نوع آخر، مما يسمونه الويسكي أو المشروبات الروحية تلطيفا للذين يشربونها وتحبيبا لهم إليها. فالشاهد أن كل شيء يسكر أي يغطي العقل فهذا حرام. فكان الشخص إذا شرب الخمر ذهب عقله وتصرف تصرفات المجنون، يشتم ويضرب ويقتل وربما يرتكب المحارم. وكذلك الميسر الذي هو القمار، لأن فيه أكل أموال الناس بالباطل. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، والجواب جاء من رب العالمين: يسألونك عن الخمر والميسر، قل أي قل لهم فيهما إثم كبير. حينما يشرب الإنسان الخمر يذهب عقله فيتصرف تلك التصرفات من الشتم والضرب ومن القتل ومن ارتكاب المعاصي لأنه مجنون. فالله عز وجل أخبر بهذا الإثم الكبير في الخمر. وكذلك الميسر وهو القمار، وكل شيء صارت فيه مغالبة من طرفين بمبلغ يدفع فهذا يسمى قمار من أي نوع كان. فكانوا يقامرون على أموالهم وحتى على نسائهم، فيذهب الإنسان بمال ذلك الرجل بهذه الطريقة. إذا طلع السهم على ذلك الرجل وغلب هذا أخذ ماله وأخذ حتى أهله. فالله عز وجل أنزل هذه الآية ولكن ليس فيها التحريم القاطع، وإنما العاقل هو الذي يوازن بين المفاسد والمصالح، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. أما المنافع فهو كبيع الخمر، يأخذ ثمنه الإنسان، وكذلك ما يعملونه من القمار يأخذ بعض الأموال، وهذه المنافع لا تساوي تلك المضار المترتبة على ما يعمله الإنسان حينما يشرب الخمر. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما تلت عليه هذه الآية قال: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا. إذن هذه الآية لم تحرم الخمر، وإنما أخبرت بأن فيه الإثم الكبير، وكذلك في القمار الذي هو الميسر، وهناك منافع، فالعاقل يترك، ومن أراد أن يشرب فلا شيء عليه. الآية التالية بعد هذه من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الآية ليس فيها تحريم، ولكن فيها تضييق في الوقت الذي يمكن الإنسان أن يشرب فيه، لأن من شرب الخمر بعد صلاة الظهر فسيأتي العصر وما زال في سكره، من شرب بعد العصر سيأتي المغرب وكذلك، من شرب بعد المغرب سيأتي العشاء وكذلك، وهم حريصون على صلاتهم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن الإنسان ما يدري ماذا يقول، يدخل في الصلاة سكران، يمكن بدل ما يقرأ القرآن يسب ويشتم. فالله عز وجل أنزل هذه الآية فيها التضييق في الوقت على الإنسان الذي يريد أن يشرب. إذن لم يبقى إلا بعد العشاء إلى صلاة الفجر، فالوقت طويل، بإمكان الإنسان أن يشرب ويأتي الفجر وقد ذهب سكره، أو بعد صلاة الفجر إلى الظهر. إذن هذه الآية ليس فيها التحريم القاطع، وإنما فيها التحريم في هذه الأوقات المحددة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهذا كما قلنا من لطف الله عز وجل بعباده، لأن الخمر عندهم يعني لا يستطيعون تركه. ثم يأتي الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الآية الثانية: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أن يوقع بينكم البغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر بن الخطاب: انتهينا انتهينا. أي هذه الآية في المائدة جاءت بالتحريم القاطع للخمر، فانتهوا الصحابة رضوان الله عليهم عن شرب الخمر. لو نظرنا للخمر، ماذا قال العلماء في من شرب الخمر بعد تحريمه؟ أجمع العلماء على أن شارب الخمر يحد، أي يقام عليه الحد، لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، وهذه الكبيرة فيها حد، واتفقوا على أنه يفسق، يكون فاسق بشربه الخمر، ولكن لم يكفروه بشرب الخمر. ولهذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل مبتلى بشرب الخمر، فكان يشرب ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد، ثم يرجع وبعد فترة أخرى يشرب فيأتون به فيقيم عليه الحد، وهكذا حتى جاءوا به مرة فقال أحد الصحابة: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: لا تقله، يعني لا تقل ذلك، إنه يحب الله ورسوله، لا تكن عونا للشيطان على أخيك. إذن الخمر محرم، من شربه يقام عليه الحد وهو فاسق بارتكاب هذه المعصية، ولكنه ليس بكافر. وكذلك في جميع المعاصي التي هي دون الشرك، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك السارق لا يكون كافر، وإنما هو عاصي، ولو كان كافرا لأمر الله بقطع رأسه، ولكن قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن جميع الكبائر التي يرتكبها المسلم دون الشرك تحت مشيئة الله. المعصية التي فيها حد يجب إقامة الحد على من ارتكب تلك المعصية، كالزنا والسرقة والقذف وغيرها من المعاصي التي فيها حدود. أما التي هي كبائر ولكن ليس فيها حدود، فهذه فيها وعيد شديد من الله عز وجل على مرتكب تلك المعصية، لأن الله عز وجل جعله تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه. وعقاب الله شديد، والعقاب بالنار، والنار التي في الآخرة هذه النار الموجودة عندنا جزء من 69 جزءا، ثم تضم إليه أو يضم هذا الجزء إليه يوم القيامة. فالإنسان لا يستطيع على النار ولو لحظة من اللحظات. فعلى المسلم أن يبتعد عن جميع المعاصي التي فيها وعيد من الله عز وجل أن من ارتكب تلك المعصية فسيعاقب، فعليه أن يجتنب ذلك. نقول هذا لأن بعض الناس يقولون على أن من يقول مثل هذا القول أن الذنوب التي هي الكبائر لا تخرج الإنسان من الملة، يقول: أنتم تركتم لهؤلاء الباب مفتوح، بمعنى تقول لهم: روحوا اسكروا وزنوا واسرقوا والجنة أمامكم. هل السنة والجماعة لا يقولون هذا القول أبدا، وإنما يقولون بما جاء في النصوص، يقولون أن مرتكب الكبيرة معرض لوعيد الله عز وجل، فيجب عليه أن يجتنب تلك المعصية، ولكنه إذا وقع فيها فليس بكافر، بدليل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري أن أبا ذر رضي الله عنه لما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة في ليلة مقمرة أي في ليلة 14 فالقمر ظاهر، فقال له تجلس في هذا المكان ولا تتحرك منه، بمعنى أنه أعطاه أمرا قاطعا أنه لا يجوز له الاجتهاد في هذا الموضوع بل عليه أن يبقى في هذا المكان. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد قليلا عن أبي ذر، فجاءه الملك جبريل عليه السلام فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة، ما هو يدخل الجنة من أول وحلة، إذا كان عليه معاصي لابد أن يحاسب على تلك المعاصي لكن لا يخلد في النار. بشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، كررها مرتين أو ثلاثا. يقول أبو ذر حينما سمعت هذا الصوت خشيت أن عدوا سيفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب، ولكن تذكرت كلامه الذي قال لي لا تفارق هذا المكان. والصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، كان خائفا على رسول عليه الصلاة والسلام من الأعداء، ولا سيما حينما سمع الصوت، وفي ذاك الوقت ما زال الكفار يتربصون برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، ولكنه قدم أمره على اجتهاده، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهاده. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر فقال له ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أن من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة، قلت إن زنى وإن سرق. صار أبو ذر يكررها حتى المرة الرابعة ويقول وإن زنى وإن سرق، المرة الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، أي أنه سيدخل الجنة على رغم أنف أبي ذر، أي بعد تطهيره أو عفو الله عنه. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول هذه الجملة وإن رغم أنف أبي ذر. الخوارج أخذوا من هذه الألفاظ الموجودة في هذه الأحاديث التي فيها لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قالوا أنه كافر، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قالوا كافر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث وإن زنى وإن سرق كررها ثلاثا، وفي الرابعة قال على رغم أنف أبي ذر. فالعلماء بيّنوا أن هذه الأحاديث معناها أن إيمانه حينما يرتكب المعصية يخف الإيمان عنده بدافع الشهوة، ولكن إيمانه لا يذهب ولا يكون كافرا، بدليل كما قلنا في الآية الصريحة في سورة المائدة في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولو كان السارق كافرا لقال اقطعوا رقبته، ولكن قال اقطعوا يده. إذن العيب ليس في وقوع المعاصي من البشر، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد، لأن البشر ليسوا ملائكة في الأرض لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما هم بشر يرتكبون المعاصي، وصارت هذه المعاصي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام الحد على من ارتكب تلك المعصية. فوقعت السرقة في عهد رسول الله، ووقع الزنا في عهد رسول الله، وشرب الخمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أقام الحدود على من ارتكب تلك المعاصي. ويذكر طلاب العلم قصة المرأة الغامدية أو الجهنية التي وقعت في تلك المعصية وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حامل من الزنا، فقالت طهرني يا رسول الله، فأوصى بها خيرا، أي أوصى ولي أمرها أن يحسن إليها حتى تضع المولود ثم تأتي، لأن الشريعة الإسلامية لا تعاقب أحدا بذنب غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا الجنين الذي في بطنها ليس له ذنب، فإذا أقيم عليها الحد وهو الرجم لأنها محصنة، معنى ذلك أنها ستموت وسيموت ما في بطنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ارجع بها وأحسن إليها، فإذا وضعت تأتيني بها. ذهب هذه المرأة بعدما وضعت، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمولودها، ما كانت مسجلة في دفتر ولا كان هناك من يتابعها وأنه جاء الوقت المحدد حتى يأتي بها يحضرها، وإنما أحضرها إيمانها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني يا رسول الله. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الطفل هذا يحتاج إلى رضاع، لا يمكن أن يضيع، فقال ارجعي حتى تفطميه، يعني يحتاج أن يرضع سنتين. فذهبت به وأرضعته واستمرت السنتين حتى جاءت به وفي يده كسرة من خبز، معنى أنه يعتمد على نفسه. فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال طهرني يا رسول الله. عند ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن تشد عليها ثيابها وأن ترجم. فلما نفذ عليها الحد وجيء بها للصلاة، وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكبر يصلي عليها، جبذه عمر رضي الله عنه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ نسمع ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني عمر استكبر هذه الجريمة التي وقعت في هذه المرأة، فيقول كيف تصلي عليها وقد زنت؟ فقال إنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل رأيت من جاد بنفسه لله؟ جادت بنفسها لله. ما الذي حملها على ذلك؟ حملها الإيمان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل والبشرية كلها في أمس الحاجة إلى بعثته، كما قال تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما هو من الظلام، من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الكفر والشرك والطغيان والاعتداء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أهل مكة وهم أهل شرك وأهل أصنام يعبدونها من دون الله عز وجل، دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكث على هذه الدعوة 13 عاما في مكة، لم تنزل فريضة من الفرائض إلا الصلاة قبل الهجرة 16 شهرا، أي 13 عاما كلها لتطهير القلوب مما ران عليها من الشرك والكفر والطغيان. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا تلك المرأة لما صلح قلبها قدمت نفسها في سبيل الله حتى يقام عليها الحد. في مكة كان المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا قال ذلك أصبح مؤمنا، ليس يطلب منه لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، فإذا مات كان من أهل الجنة، لأن هذا هو المطلوب منه أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، يعرفون المعنى ماذا تدل عليه لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب ويدعو غير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يتحاكم إلى غير الله، وإنما يخلص وجهه لله عز وجل. وأما في أواخر الزمن فاختلط الأمور على الناس، تأتي الإنسان يذبح لغير الله تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. يدعو غير الله يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، وتقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم على أن عمل هذا ينقض هذه الكلمة. أما أولئك فلا، لما قالوا لا إله إلا الله علموا معناها. ولهذا المعركة التي حدثت في بدر وكان الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، على أي شيء؟ على هذه الكلمة لا إله إلا الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قالهم قولوا لا إله إلا الله واذهبوا إلى العزة وإلى اللات وزوروه واطلبوا منها ما لا يطلب إلا من الله، ما صار بينهم خلاف. ولهذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا كما حكى الله عنهم؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة المتعددة، لما فتحت مكة كان عليها 360 صنما، فيقول هذه الآلهة الكثيرة كلها تجعلها إله واحد، هذا لا يمكن. ثم هم هذه الآلهة ما يصلون لها ولا يقولون أنها تخلقهم أو ترزقهم، ولهذا أخبر الله عنهم أنهم قالوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبد هذه الأصنام هذه الآلهة إلا نتقرب بها إلى الله عز وجل، تكون لنا شفعاء وسائط عند الله عز وجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث هذه الفترة كلها لإصلاح القلوب، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولهذا قال في الحديث الآخر المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. متى يسلم المسلمون من لسانك ويدك؟ يسلمون من لسانك ويدك إذا علمت أنك إذا تكلمت في أعراضهم أو شتمتهم أو أسأت إليهم أنك إن لم يأخذوا بحقهم فستعاقب يوم القيامة. إذا قتلت أو ضربت أو نهبت أو اغتصبت مالا، يعلم الإنسان إذا كان يؤمن بأنه سيبعث، فيعلم أنه إذا لم يؤخذ الحق منه في هذه الدنيا فسيؤخذ منه في الآخرة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل ما نتحدث به بألسنتنا مسجل علينا أو لنا، إن كان خيرا فلك وإن كان شرا فعليك. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الأمور التي قد لا يظن أنها تضره وهي مسجلة عليه، وعندك من يسجل عليك كل ما يصدر منك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن الإنسان إذا ارتكب سيئة فلا تكتب إلا واحدة، وهذا إذا لم يتراجع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن المسلم حينما يرتكب تلك المعصية ويريد الذي يكتب السيئات الذي هو على يساره أن يكتب، يطلب منه الذي على اليمين أن يمهل وأن ينتظر لعله يتوب لعله يرجع، فإذا لم يرجع وصمم على ذلك العمل كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا ترك كتبت له حسنة. أما الحسنة فحينما يعملها يبادر فيكتبها في نفس اللحظة. إذن الحسنة بعشر أمثالها كما قال الله عز وجل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا تكتب علينا إلا سيئة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث هذه الفترة كما قلنا، فلما صلحت القلوب وجاءت الهجرة انتقل الناس إلى المدينة، وحينها نزلت الشرائع. البعثة كلها 23 عاما، 13 عاما في مكة لم تنزل فيها فريضة إلا الصلاة كما قلنا قبل الهجرة. أما بقية الأحكام الشرعية من الحج والجهاد والصوم والزكاة وغيرها فكلها فرضت في المدينة، لأن الناس يتقبلون الشرائع في هذه اللحظة. أما في الأول لو نزلت عليهم هذه الفرائض لم يقبلوها، بدليل ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في كتاب فضائل القرآن، وسألها وقال أريد مصحفك، فقالت ماذا تريد منه؟ المصحف يعني الذي مكتوب فيه القرآن. فقال أريد أن أؤلفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه لأنه مفرق. نسمع لجواب عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي من الفقهاء السبعة، قالت رضي الله عنها إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل، يعني من السور القصار، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآية كما هي في قصة بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، وكذلك في أحد. قالت: نزلت هذه الآيات وأنا طفلة ألعب في مكة، نزلت هذه السور وأنا طفلة صغيرة ألعب في مكة. كما تعرفون قصة زواجه بها صلى الله عليه وسلم، أنه تزوج بها في المدينة، دخل بها في المدينة، وكانت عمرها صغيرة في مكة حين البعثة. فقالت: نزلت هذه السور وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل سورة البقرة والنساء وغيرها من السور التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. يعني الفترة الطويلة هذه كلها لم تنزل الفريضة، وإنما نزلت سور من المفصل فيها الترغيب والترهيب، فيها ذكر الجنة وذكر النار، ترغيب الناس في الجنة وتخويفهم من النار، أي نهيهم عن الشرك ودعوتهم إلى التوحيد. قالت: ولم تنزل هذه السور التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت: هو محل الشاهد. ثم قالت: لو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام، يعني لما رجعوا، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الشرائع، أي حينما صلحت قلوب الناس وعرفوا الحق من الباطل وجاءوا إلى المدينة نزلت الشرائع فتقبلها الناس. ولهذا قالت: لو قالت اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. ولهذا الله عز وجل برحمته كما في هذه الآية لم يحرم الخمر على الناس دفعة واحدة، لأنه لو قالوا في مكة اتركوا الخمر قالوا ما يمكن، اتركوا الزنا قالوا ما يمكن، كان في رايات موجودة، من أراد الزنا يذهب المكان الفلاني. في الجاهلية كانوا يعملون هذه الأعمال جميعا، ولكن حينما صلحت قلوب الناس عرفنا كما سمعتم قصة المرأة التي جاءت بنفسها وطلبت من الرسول أن يقيم عليها الحد لأن قلبها صلح، وكذلك بقية الأحكام الشرعية حينما نزلت تقبلها الناس وطبقوها. ثم هذا أيضا فيه توجيه للدعاة الذين يدعون الناس إلى الإسلام، فأنت لو دعوت مشركا كافر يهودي نصراني وجاء وسألك عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فيجب عليك أن تعمل مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام وكما وجهه الله عز وجل. فأنت لو قلت لهذا الكافر الذي يريد الإسلام: أنت إذا أسلمت مطلوب منك أن تصلي 5 صلوات، ومطلوب منك أن تصوم 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، ومطلوب منك لو شربت الخمر يجلدوك 180 جلدة، ولو سرقت قطعوا يدك. إذا قلت له بهذا الكلام تصد عن الإسلام، يقول لك ما لي حاجة على هذا الإسلام. فيجب على الدعاة أن يدعو بالتي هي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة، بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الدين السمح. الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلو أن الدعاة سلكوا المسلك الصحيح ورقبوا الناس في الإسلام وبينوا لهم ماذا يراد منهم، بعد ذلك إذا دخل الإنسان في الإسلام هو سيعمل هذه الأعمال كلها وسيتحملها حينما يعرف الإسلام، مثل ما كان الكفار بعدما عرفوا الإسلام ودخلوا فيه جاءوا بأنفسهم وجادوا بها لله عز وجل في إقامة الحدود عليهم. أما من أول وحلة تعمل مثل هذا العمل، وكما رأيتم هؤلاء الشباب المساكين الذين صدوا الناس عن الإسلام يقطعون رأس الكافر ويقولون خلص إسلام، اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام هو هكذا، ما هذه دعوة الإسلام؟ هذا تنفير من الإسلام وصد للناس عن الدخول في الإسلام. الإسلام دين رحمة ودين عدل، وأنت إذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك فعليك أن تدعوه بالتي هي أحسن. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث هذه الفترة يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وبعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا كما يعرف طلاب العلم وكما تقرون في كتاب الله عز وجل. نعود للآية، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. عرفنا أن التحريم للخمر وكذلك القمار كان بالتدريج ولم يأتي دفعة واحدة، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده حتى لا ينفرهم من الإسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما سمعنا من هذا الحديث في صحيح البخاري أنه لو قال الناس اتركوا الخمر قالوا لا نترك، ولكن بدأ في الأول تتخذون من ثمرة النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا، ثم قال يسألونك عن الخمر قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم بعد ذلك جاءت الآية الأخيرة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فجاء التحريم القاطع. ماذا قال أنس حينما حرم الخمر؟ كان يسقي أبا طلحة وجماعة معه، الحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم، يقول كنت أسقيهم الخمر في المدينة هنا، فإذا المنادي ينادي أن الخمر حرمت، ماذا قال أبو طلحة ومن معه؟ قالوا لأنس انظر لهذه الدنان فاكسرها، كسرها خلاص. ثم أصبحت أزقة المدينة في ذاك الوقت تجري بالخمور، كسروا ما عندهم من الخمور. ما ذهبوا قالوا تأكدوا يمكن هذا الرجل الذي ينادي كلامه ما هو صحيح، اذهبوا وتثبتوا وتأكدوا. بل جاء في الحديث أن من كان في يده كوب رماه، من كان في فمه شيء قد بلعه رماه مجه ولم يبلعه، امتثالا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دعاهم له هو إيمانهم وصلاح قلوبهم، ولذلك كان في تحويل القبلة. القبلة كما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات في مكة ليلة الإسراء والمعراج، وبهذه المناسبة نريد أن نذكر لكم أنه لم يرد في رجب فضل على شهر من الشهور، بل رجب مثل بقية الأشهر، ولم يثبت أن الإسراء والمعراج كان في رجب. ولو ثبت في رجب فرضا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل له عبادة خاصة، لا احتفال ولا عمرة، وإنما رجب مثل غيره من الأشهر، ما عدا أنه من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، أربع الحرم الثلاثة المتوالية القعدة والحج وشهر المحرم، والرابع رجب، فكان لا يحل القتال فيه، وكان الكفار يحترمون القتال فيه ولا يقاتلون فيه، ولكن نسخ هذا للقتال للدفع، يعني المنهي عنه الابتداء، ولكن إذا اعتدي لا، ما في مانع من ذلك. فسبق الحديث عن هذا في قضية القتال في الحرم. فالشاهد من هذا على أن رجب، وهذا تنبيه للإخوان الزوار والعمار، أن لا يعتقدوا أن للعمرة في شهر رجب فضل على غيرها، على غيره من الأشهر، وإنما الفضل في رمضان، يعني فضل العمرة في رمضان، يعني من رمضان إلى رمضان مكفرة، لكن في رجب لا. ولكن ما في مانع الإنسان أن يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي بالعمرة في رجب، لكن لا يعتقد هذا الاعتقاد، المنهي عنه هذا الاعتقاد فقط. أما كون العمرة في رجب تعمل فهذا لا مانع، فيعتمر في رجب، وكذلك يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. والزيارة المشروعة أكثركم يعرفها، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، ومنها هذا المسجد الذي قال الصلاة فيه بألف صلاة، ومسجد الكعبة الصلاة فيه بمائة ألف صلاة. أما مسجد الأقصى الذي سلب من المسلمين بذنوبهم ففيه الصلاة بخمسمائة صلاة والتقصير من المسلمين، وهذا أمر واقع كل الناس يعرفونه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، أذكركم في غزوة أحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة الذين يحمون ظهور المسلمين في جبل صغير عند أحد، وربما أكثركم ذهب الآن للزيارة، فيها الشهداء شهداء أحد حمزة وغيره. فهذا الجبل الصغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن جبير ومن معه من الصحابة أن يقفوا في هذا المكان ويحموا ظهور المسلمين وألا يفارقوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا أن لا يتحركوا من هذا المكان حتى ولو هزم الكفار وولوا الأدبار، بل عليهم أن يبقوا في هذا المكان. لما بدأت الجولة بين المسلمين وبين الكفار انهزم الكفار، انهزموا وولوا الأدبار، فقال بعض من كان مع الأمير أميرهم الغنيمة، فقالهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان، حاولهم ولكن خالفوا أمره فنزل الكثير منهم. وكان في تلك الفترة خالد بن الوليد رضي الله عنه ما زال على كفره وهو قائد الخيل، يعني مثل ما تقول الجماعة الآن اللي هو يعني صاحب السلاح الجوي أو صاحب الدبابات أو المهم كل جماعة يعني مخصوص لهم شيء يعملونهم في الجهاد، فكان هو قائد الخيالة، فكان يراقب ويشوف. فلما رأوا الجماعة نزلوا عرفوا على أن الطريق من هنا، فجاءوا للمسلمين من خلفهم، الذين اعترضوهم لم يستطيعوا عليهم قليلين فقتلوهم، ثم وقعت المشكلة بين الكفار والمسلمين، بل كان بعض المسلمين يضرب بعضهم بعضا، اختلطوا هؤلاء بهؤلاء. الله عز وجل أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، لأنه حينما حدث ما حدث وقتل من قتل، قتل حمزة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، حينها قال المسلمون كيف يكون هذا، نحن على الحق وهم على الباطل. ولهذا قال أبو سفيان وما زال على كفره قال أعلو هبل، هبل الصنم الذي كان يعبدونه في مكة، أعلو يعني خلص ارتفع وصارت له يعني شهرة لأنهم انتصروا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ردوا عليهم قالوا ماذا نقول، قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. وأيضا كذلك قالوا لنا العزة ولا عزة لكم، قالوا الرسول ماذا نقول، قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالشاهد أنه حينما حدث هذا قال الصحابة كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل. الله يقول في كتابه في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا، قال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسبب المخالفة التي خالفتم جاء هذا التأديب، يعني أدب المسلمون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا تتركوا هذا المكان أمرا قاطعا، نحن ننظر في أحوالنا في أحوال المسلمين في العالم جميعا، هل خالفنا الرسول في أمر واحد ولا خالفنا، بل يعني نعد الذي وافقنا فيه ما نعد الذي خالفنا فيه، يعني كل العالم الإسلامي إلا ما شاء الله المخالفة موجودة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، فالله ليس في حاجة إلينا وإنما نحن في حاجة إليه، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا كانت المخالفة من المسلمين لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما نزل بهم لا يقولوا لماذا، لماذا يكون هذا، علينا أن نرجع ونصحح ونرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الفهم الصحيح، على فهم السلف، على طريقة السلف، مو على فهم الشباب الذين يذبحون المسلمين ويقولون الجنة أمامهم، مو على المذهب هذا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل نفسه
بحديدة كما في صحيح مسلم فهو يتوجأ بهذه الحديدة في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا. من قتل نفسه بسم فهو يتحسه في نار جهنم. من قتل نفسه من شاهق، هؤلاء الذين يرمون أنفسهم من على القصور يعني يعملون مثل هذه الأعمال. فالمسلم الذي يقتل نفسه هذا مصيره. فكيف تلبس كما يقولون الحزام الناسف وتأتي للمساكين الذين لا ذنب لهم؟ وقد يكون هناك مستأمنين، لأن المستأمن لا يجوز قتله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا كما في صحيح البخاري لم يره رائحة الجنة. إذن هذا المسكين الذي ذاهب يقول للجنة، يقول الحور العين سيستقبلونه كما قال له شيخه وأستاذ الذي علمه هذا المنهج وقال له أعمل هذا، يأتي يقتل المسلمين ويقتل نفسه ويريد الحور العين. إذن هو يقتل مؤمن، والله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. إذن قتلت مؤمن وقتلت نفسك وتريد الحور العين يستقبلونك. الحور العين لا يستقبلونك إلا إذا مشيت على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدت الجهاد الشرعي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو العمل هذا الذي فيه الإفساد، والذي كل عاقل يعلم على أن مكة وشجرها، الشجر محرم في مكة أن يقطع، أليس كذلك؟ لا يجوز أن ينفر صيدها ولا يعضد شجرها. فكيف تأتي إلى مكة وتقول أنت مجاهد في سبيل الله وتريد تنشر الإسلام؟ يعني إيش الكلام هذا؟ إيش العقول هذه؟ يعني يحمل سلاحه ويدخل المتفجراته ويأتي بها إلى الحرم ويقول يريد يجاهد في سبيل الله، والله عز وجل حرم أن تنفر الصيد من الحرم وحرم قطع الشجر، لا يجوز لأحد أن يقطع شجر الحرم ولا أن ينفر صيده. فكيف تأتي تقتل المسلمين وتقول تريد أن تنشر الإسلام؟ إذن يجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يتبينوا وأن يعلموا أن هذا المنهج وافد على المسلمين. هؤلاء أعداء المسلمين هم أدخلوا على المساكين هذه الأفكار المخالفة لنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولفهم السلف الصالح. إذن يجب علينا أن نتبين بأمورنا وأن نوجه شبابنا وأن نحذر عليهم وأن نبين لهم أن هذا العمل الذي يعملونه ليس من الإسلام في شيء، بل هو ضد الإسلام. إذن يجب على المسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، وأن يرجع إلى العلماء الذين يبصرونه بما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الذين أغووهم ماذا صنعوا؟ حالوا بينهم وبين العلماء، حالوا بينهم وبين العلماء، لأنهم يعلمون أن العالم إذا جاء عنده هذا المسكين سيبين له الحق وسيبين له أنك تقتل نفسك ما يمكن تدخل الجنة وتقتل نفسك، تقتل نفسك وتقتل الآخرين وأمامك الجنة، هذا لا يمكن. سيذكرون له النصوص من الكتاب والسنة، لكنهم يقولون لا، هؤلاء العلماء مساكين، هؤلاء العلماء لا يفهمون شيئا، بل كفار يكفرونهم. ولما يكفرونهم حالوا بينهم وبين هؤلاء الشباب المساكين الذين دخلوا في هذا المنهج الفاسد، قتلوا أنفسهم وأهليهم من المسلمين وغيرهم الذين حرم الله دماءهم. الخوارج ما ضلوا إلا حينما ابتعدوا عن الصحابة. وأنا أذكر لكم المثال حتى تعرفوا أن الذين حالوا بين الشباب وبين العلماء لهم منهج سابق وأنهم متبعين للخوارج. الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم وقال للصحابة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، لكن قال إنه لا يتجاوز حناجرهم، يعني يحفظون القرآن حفظا ولكن لا يفهمون ما يدل عليه، يقول لا يتجاوز حناجرهم. لماذا قتلوا الصحابة؟ لأنهم حيل بينهم وبين الوصول إلى الصحابة، فبدل ما يتفقه على الصحابة ويدرس عليهم ويطلب العلم على أيديهم الذين نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بين ظهرانيه وتعلموا منه حال بينهم وبين الوصول إليهم، فقالوا هؤلاء كفار حكموا عليهم بالكفر وابتعدوا عنهم، ولذلك أقدموا على من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فعثمان بن عفان شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، بل قال إن الملائكة تستحي منه. اسمعوا لهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في جلسة معروفة، يعني جالس جلسة عادية ما تحرك، استأذن أبو بكر فأذن له فدخل، ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل، ثم جاء عثمان فاستأذن، فالرسول عليه الصلاة والسلام أصلح حاله وأخذ ثيابه وعمل شيء آخر، ثم دخل عثمان. لما خرجوا عائشة رضي الله عنها كانت تراقب وهي لها مواقف كثيرة في هذه النواحي، فقالت له يا رسول الله استأذن أبو بكر فلم تتحرك، استأذن عمر فكذلك، لما استأذن عثمان عملت وعملت ثيابك وعملت كذا؟ قال إنه تستحي منه ملائكة السماء فكيف لا أستحي منه، يعني عثمان رضي الله عنه تستحي منه ملائكة السماء، فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيف لا أستحي منه. ما بقي على جلسته المعروفة بل أصلح حاله حينما دخل عثمان رضي الله عنه. عثمان قتله الخوارج، ولهذا ما قالوا حينما قالوا للأشتر قائد علي بن أبي طالب، قالوا له مما يبين لنا على أن الجماعة الذين خرجوا على علي هم الذين خرجوا على عثمان، قالوا إن لم تعيد الأشتر لصنعنا بك ما صنعنا بعثمان، إن لم تعيد الأشتر صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي كان الخيار بينه وبين معاوية رضي الله عنه في قتلة عثمان، فقالوا له إن لم تعيد الأشتر، يعني القائد قائده، إن لم تعيده عن قتال أهل الشام ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ثم بعد ذلك من الذي قتل علي بن أبي طالب وهو مشهود له بالجنة؟ عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم كان من القراء، وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص والي مصر، يعني هو ليس من الصحابة، عمر بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم من التابعين، لكن كتب له إلى عمرو بن العاص وقال له تبني له دارا ليعلم الناس القرآن، تبني له دار ليعلم الناس القرآن، وقال له آثرتك به على نفسي. ذهب ذلك الرجل علم الناس القرآن، وطال الزمن وجت المشكلة الأخرى وجاءوا الخوارج، ثم جاء هو وخرج معهم وهو حافظ القرآن لكن لا يفقه منه شيئا، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه متقربا به إلى الله كما يرى، قتل علي بن أبي طالب المشهود له بالجنة. نحن نقول هذا الفكر عند هؤلاء المساكين الآن لبس عليهم، فأصبحوا يعتقدون أن الناس كفار فهم يقتلونهم في عقيدتهم أنهم كفار. فهذا عبد الرحمن بن ملجم ومن معه الذين ذهبوا ذلك المذهب كانوا يقرؤون القرآن وحفاظ للقرآن، ولكنهم لا يفقهون منه شيئا، كما قال عبد الله بن عمر في صحيح البخاري في كتاب استتابة المرددين، قال عن الخوارج وكان يراهم شرار الخلق إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، مثل ما يعمل الشباب الآن يأخذون آية وطبقوها على المسلمين. اسمعوا لهذا الحديث في صحيح مسلم، في شخص يسمى يزيد الفقير كان في العراق هو مجموعة معه، قال فشغفني رأي الخوارج، يعني شغف هذا الرأي رأي الخوارج وهو الخروج على العصاة الذين يرتكبون الكبائر، فيقول عزمنا على الحج، والحديث في صحيح مسلم، قال عزمنا على الحج هو عصابة معه على هذا الرأي، قال عزمنا على الحج فقلنا لو مررنا المدينة، قال دخلنا المسجد فإذا فيه جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث متكئ على سارية من سواري المسجد يحدث الناس، الآن ننظر الفرق بين الشخص الذي يبحث عن الحق والشخص الذي في عقله شيء لا يريد غيره. يقول دخلنا وهو يحدث الناس فإذا هو قد ذكر في حديثه الجهنميين أي الذين يخرجون من النار بعدما امتحشوا حينما يصيرون مثل عيدان السماسم، قال ذكر هؤلاء بأنهم يخرجون من النار وعندهم أن من دخل النار لا يخرج منها، العصاة إذا أراد الله أن يدخلهم بذنوبهم يدخلهم النار لكن مآلهم إلى الجنة، لكن هو عنده ومن معه ومن على فكره على أن من دخل النار لا يخرج منها. وجابر بن عبد الله يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن جماعة يخرجون من النار بعدما يسيروا مثل عيدان السماسم بعدما يحترقون فيها ثم يخرجون منها ثم يأتون في نهر يسمى نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. اختلفوا الجماعة، بل نسمع ماذا قال يزيد، هذا يزيد الفقير، قال له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول والله يقول في كتابه كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، الآية في سورة السجدة، وأما الذين فسقوا ففي نار جهنم خالدين فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، خاتمة الآية فذوقوا العذاب بما كنتم تكذبون. لكن هو أخذ الجزء من هذه الآية وأولها فأما الذين فسقوا، والفسق معناها معصية، فقال هؤلاء العصاة في النار ما يخرجون منها، ولم يكمل الآية لأن الفاسق ما يكذب بالبعث، الفاسق الذي يرتكب المعصية ما يقول أنا ما أبعث، يعترف بالبعث، ولكن الذي ينكر البعث هو الكافر، والله يقول ذوقوا النار بما كنتم تكذبون، كنتم تكذبون بالنار وتقولون ما في نار، والبعث هو الذي كان فيه القضية الكبيرة بين الأنبياء وبين أممهم. إذن هذا الرجل أخذ هذه الآية كما قال عبد الله بن عمر التي نازل في الكفار فطبقها على عصاة المسلمين، وأما الذين فسقوا ففي النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فيقول خلاص هذا فاسق وما دام فاسق مخلد في النار. فقال له جابر بن عبد الله، اسمعوا هذا الأسلوب السهل اللين الذي يدخل الناس في الحق، فقال له أتقرأ القرآن؟ يعني ما نزل عليه وقال له أنت لماذا تقول هذا الكلام وأنت ما تفهم وأنت لا تدري شيء، قال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. فقال هل سمعت بالمقام المحمود؟ قال نعم. قال فأنشأ يحدث، المقام المحمود الذي فيه الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يوم القيامة، مقام يحمده كل الناس لأنه هو الذي يشفع والأنبياء جميعا يتأخرون عن الشفاعة، الشفاعة العظمى. قال فأنشأ يحدث ثم ذكر الحديث أن أناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد أن يصيروا مثل عيدان السماسم ثم يدخلون الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أو جابر بن عبد الله رضي الله عنه حينما ذكر هذا الحديث وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسودوا فيها وأن يكون مثل عيدان السماسم، وسمع ذاك الرجل ومن معه من العراق ذلك الحديث من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يزيد الفقير فقلنا لبعضنا هل ترون هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هم مشكلتهم هل هذا القول قاله الرسول أو لا، فهم يقولون لا يمكن أن هذا الصحابي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لذلك رجعنا جميعا عن ذلك الفكر لأن نيتهم أنهم يخرجوا بعد الحج على الحجاج، قال فرجعوا جميعا إلا واحد ركب رأسه حج وبعد الحج خرج على المسلمين. فهذا الفكر الذي أدخل على هؤلاء المساكين حال بينهم وبين العلماء، فأولئك لما جاءوا وسمعوا من ذلك الصحابي هذا الحديث يمكن في جلسة بين المغرب والعشاء دخلوا المسجد وسمعوا الرجل يحدث بهذا الحديث، سمعوا منه هذا الحديث فقبلوا ذلك الحق ورجعوا عن ذلك الفكر. وهكذا الشباب المساكين لو سمح لهم هؤلاء بأن يتصلوا بالعلماء لبينوا لهم أن هذا الفكر فاسد وأنه لا دليل عليه وأن عملهم هذا خطأ بل فيه خدمة لأعداء الإسلام، وكان رجعوا عن أفكارهم هذه، لكن حالوا بينهم وبين الرجوع إلى العلماء بحيث ادعوا عليهم أنهم علماء سلاطين، علماء لا يفهمون، وهم كفار كغيرهم لأنهم موالين الكفار، لأنهم لا يفرقون بين الولاء وبين المعاملة، ما يفهمون الولاء ما هو. الولاء أن تحب الكافر وأن تتألم له وأن تنصره وأن تساعده، هذه الموالاة. أما كونك تشتري منه طائرة، تشتري منه سيارة، تشتري منه، هذا ما يسمى، يعني ما يسمى هذا ولا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، وكان اليهود في المدينة، ويأخذ منهم أدرع يعني يستعيرها منهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وسقا، أي أن المعاملة غير الموالاة، ولكن هؤلاء لا يفرقون. بل بعضهم الذين طلعوا بأفكارهم على المسلمين يقولون ما يمكن أن يساعدوا ولا أن يقبلوا إلا أن يخرجوا كل شيء جاء من أمريكا يرجعه لهم، ما يقبلوا. طيب أنت الذي عندك من أين؟ يعني هذا الحوثي اللي سمعتم عنه في اليمن ماذا صنع؟ يقول يخرجون هذه كلها الأشياء. طيب المدافع اللي عندك والبنادق التي عندك وتقاتل بها الناس، من أين لك؟ من فين جئت بها؟ أنت اشتريتها من هؤلاء الكفار. إذن في فرق بين المعاملة وبين الموالاة، كونك تشتري منهم ما تحتاج إليه، كونك تحتاج إليه في بعض الأعمال، هذا لا يسمى موالاة، هذه معاملة وليست موالاة. الموالاة هي المحبة، إذا كنت تحبه وتقدمه وتؤثره وتنصره، هذه المحبة وهذه الموالاة. إذن يجب على المسلم أن يفرق بين ما يسمى موالاة وبين ما هو معاملة، وهؤلاء المساكين لا يفرقون بين هذا وهذا. بل نسأل هؤلاء الذين ركبوا هذه الأفكار، هذه المتفجرات وهذه الأسلحة الـRPG وغيرها، من فين جاءوا بها؟ أليست هي من الكفار أخذوها؟ من فين أخذوها؟ هل هم صنعوها؟ هم أنتجوها؟ هذه كلها من الكفار، هم الذين أعطوها، فأعطوهم الكفار ليفسدوا على المسلمين إسلامهم. فيجب على الإنسان أن يتعقل، ما يكون يعني مع الهوى مع المحبة. الإسلام يجب على كل مسلم أن يحبه وأن يدافع عنه، ولكن ما هو بهذا الأسلوب. إذا كان عندهم محبة للإسلام، ليش يأخذون أسلحة الكفار ويقولون أنتم توالون الكفار؟ طيب أنت يا أخي الأول الموالي لهم، إذا كان الموالاة أخذ هذه المدافع والرشاشات والرصاص، هذا كل الذي عندك من عندهم. يجب على المسلم أن يفهم وأن يتعقل. نعود لبعض الأسئلة التي وردت من الإخوة.